إذن نرجع معكم مستمعينا في قضية بحوار. قضيتنا لليوم عن الضمان الاجتماعي, وبحب أرحب مرة تانية بالأستاذ المحامي روك روك والأستاذ محمود زيادة. السؤال اللي بطرح نفسه إنه في بعض مؤسسات في عندها تقاعد خاص بالمؤسسة تبعتها في حال تنفذ القرار, هل يبقى التقاعد الخاص بالمؤسسة؟
إذا كان المقصود التقاعد الخاص بصندوق التوفير, المدخرات التي يساهم فيها العاملين وأرباب العمل بموجب القانون ستصبح مجموع هذه المدخرات تحت إدارة ما أسمي أو ما أسماه القانون بالصندوق التكميلي. الصندوق التكميلي هو عبارة عن شركة ربحية, كما أشرنا سالفا شركة ربحية ينشئها يديرها ويشرف عليها القطاع الخاص.
إذن يلغى التقاعد الخاص بالمؤسسة نفسها والمصاري بتتحول للصندوق التكميلي,
أو يشرف عليها الصندوق التكميلي يشرف عليها ويديرها, بمعنى أنها
ستكون خاضعة لعلم.
نعم,
مش خاضعة للمؤسسة, يعني
نعم
أنه تحت
نعم تحت إدارة وإشراف نعم الصندوق التكميلي.
نعم,
ودون أن يوضح القانون عن النظام الخاص بهذا الصندوق, بمعنى بكلمات أخرى أن العاملين والمنشآت سيساقون سوقا ورغم أنوفهم للخضوع إلى إدارة وإرادة الصندوق التكميلي دون معرفة أو دون حق الاختيار أو دون حق السؤال والمعرفة. وفي يقيني أن هذا مخالف لحقوق الإنسان الأساسية في حق الاختيار وفي حق أن يكون حتى في إطار شركات ربحية. لم أسمع في هذه الدنيا ووفق أكثر الأنظمة الليبرالية والرأسمالية تغولا ومغالاة بأن تفرض شركة ربحية على العاملين أن يدفعوا بتوفيراتهم
لا
إلى صندوق هذه الشركة رغم أنوفهم ودون أن يكون
فرض عليهم.
نعم, ودون أن يعرفوا ما هي وحتى العوائد. من هنا أعتقد بأن هذا القانون قانونا معيبا, لأنه خالف حقوق الإنسان الأساسية في هذه الجزئية. ولكن حتى إذا تم التراجع عن هذه الجزئية هذا لا يعني بأن هذا القانون أصبح جميلا ويلبي طموحات العاملين في القطاعين الخاص والقطاع الأهلي. هذا ما يجمع عليه العاملين وممثليهم في كافة القطاعات, وهذا ما أجمعت عليه كافة النقابات والمنظمات الأهلية, أن هذا القانون بصيغته الحالية قانونا غير عادل ولا يلبي الطموحات, ويجب إجراء التعديلات اللازمة عليه لكي يحقق وظيفة القانون تحقيق حالة درجة من التوازن والاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي.
نعم, روك بس
إذا بتسمحي لي أعلق بس تعليق بسيط. هو
فضل
النظام الصندوق التكميلي مذكور في المادة 10 فقرة 6, ولكن هذا النظام غير موضوع بعد. كيفية الاستفادة منه, النسب اللي بده يستفيد منها المستفيد, كيفية توزيعها غير واضحة,
لسه مش واضحة
ولا مذكورة على الإطلاق. ولكن نعم, أنا بدي أضيف إشكالية أخرى رح يتم مواجهة المؤسسات التي تعاقدت مع شركات تأمين
نعم
أو مع مؤسسات معينة لإدارة صندوق تقاعد أو صندوق توفير بعقود ملزمة وفيها شروط جزائية. كيف سوف يتم معالجتها؟ لا يوجد ذكر في هذا القانون
نعم,
يوجد إلزام بأن تصبح أن تدار تحت الصندوق التكميلي, ولا يوجد كيفية معالجة ارتباطات أرباب العمل مع هذه المؤسسات بعقود رسمية, ومنها شركات محلية ومنها شركات دولية
نعم
وشركات
نعم
تأمين
نعم.
فالقانون بحد ذاته عاجز عن معالجة هذا الأمر حتى عند نفاذه.
نعم.
وهذا الصندوق أستاذ روك هو خارج إطار مساءلة مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هو صندوق منفصل ومستقل وذو إدارة خاصة لا تخضع لإدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
نعم، صدر القرار أو صدق على القرار بثمانية شهر، انحط بجريدة الوقائع، صحيفة الوقائع ب20/3. من بداية ذكره بالجريدة ينفذ بعد شهر، يعني إذا 20/3 معناه تنفيذ ب20/4. هل سينفذ؟ هل البنية التحتية جاهزة بين كل الحكي اللي حكيناه إنه يتنفذ هلا القرار؟ هذا سؤال شق منه. السؤال الثاني، إذا مزبوط إمتى بحق قانونيا إنه يطعنوا بهذا القرار قبل ما يتم تنفيذه؟
بالجانب الأول سأترك
لجانب الثاني للأستاذ روك.
الثاني للأستاذ روك. كما أفدنا بأن البنية التحتية تحتاج إلى عامين للترويج لهذا القانون ولإيجاد المكاتب والبنية اللازمة لإنشاء هذه المؤسسة، بمعنى أنه لن يكون نافذ قبل إنشاء المؤسسة، هو نافذ لبناء المؤسسة، نافذ لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنفاذ هذا القانون.
طب إذا يعني تنفذ القرار ونحط بالجريدة بهذه السرعة، مش رح يكون صعب إنه تنوجد المبنى؟ مش رح يكون صعب إنه ينوجد كادر إذا مش موجود من قبل ورح يبدو التنفيذ؟
يا ريت.
شو بده يمنعهم؟
أنا بقول لك في أسباب موضوعية كثيرة.
نعم.
ستحول دون ذلك. أولا، هذا القانون سيستهدف بدرجة الأولى العاملين بعقود غير محدودة المدة.
نعم.
بمعنى العاملين بالمؤسسات المستقرة التي تدفع مكافأة نهاية الخدمة ويوجد فيها صناديق توفير. هذه المؤسسات يوجد لديهم الكثير من المعرفة والقدرة على قراءة هذا القانون والقدرة عن التعبير عن رأيهم ومصالحهم.
نعم.
وفي كثير من هذه المنشآت لجان نقابية ونقابات ستتصدى ولن.
نعم.
يمر هذا القانون رغم أنوف الناس.
نعم.
هذا القانون يدعي بأنه جاء لمصلحة العاملين.
نعم.
عندما لا يرى العاملون والعاملات بأن هذا في مصلحتهم بالفعل، هذه أموالهم، هذه مدخراتهم.
نعم.
وكما قال الكثير من النقابيين والنقابيات، هذا شق عمرنا لن نفرط به بهذه الخفة. سيتصدون إلى هذا التطبيق هذا القانون. أما إذا كانت هناك نوايا جدية ولصالح العاملين، فليبدأوا في تطبيق قانون العمل على المنشآت التي لا تحترم سيادة القانون ولا تطبقه. عند في ساعة إذن سنفهم بأن هناك ثمة إرادة سياسية حقيقية.
نعم.
لإعمال سيادة القانون وتنفيذها وإنشاء محاكم العمل المتخصصة أيضا لإنفاذ قانون العمل. قبل ذلك هذه حالة غير مفهومة، ملتبسة، غير نزيهة.
نعم.
وهناك خشية حقيقية بأن كل الغرض من هذه الزوبعة هو إنشاء الصندوق التكميلي التي ستحول إليه توفيرات العمال والأموال المستقطعة من العمال الفلسطينيين في المشاريع الإسرائيلية.
نعم.
وهذا مشروع استثماري كبير تطلع إليه القطاع الخاص في العام 2014 عندما مرر ما يسمى بنظام التقاعد غير الحكومي، والذي هو عبارة عن شركة ربحية يديرها ويشرف عليها القطاع الخاص.
نعم. يعني بالانتقال لأستاذ روك،
بس استكمال اللي تفضل فيه الأخ محمود، صدر القانون بالوقائع الفلسطينية في عدد ممتاز، ولم يحوي هذا العدد سوى هذا القانون وقانون تسوية تعديل قانون تسوية المياه.
نعم.
والتسوية يعني. الأراضي والمياه.
نعم.
أنا بعتقد إنه هذا القانون بصدوره أصبح هناك عصا في يد الهيئة المؤسسة الضمان بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وإن كان المؤسسة لن تستطيع البدء بالعمل بصورة رسمية إلى أن استكمال الهيكلية والبنية التحتية إلى آخره، ولكن ممكن السيطرة على مؤسسات العاملة بمنعها من إنهاء العمال أو تغيير الأنظمة المتبعة الآن وتقديم تقارير من الآن حول مستحقات وإحصاءات عن العمال وعدم التصرف في مستحقاتهم. قد تستغل الصندوق هذه النقطة وتثيرها باستخدام هذه العقوبات والغرامات على أرباب العمل للحفاظ على تحويل هذه الأموال إلى صناديق الضمان عند تشكيلها وإدارتها. أما من حيث الشق الآخر من السؤال فيما يتعلق في الطعن، بالأصل ما بني على باطل هو باطل، وعندما نتكلم عن طعن دستوري أي مخالفة للقانون الأساس. إذا لم يكن هناك مخالفة للدستور والذي يمثل القانون الأساسي الفلسطيني يمثل الدستور ووثيقة الاستقلال أو وثيقة
إعلان الاستقلال
بالتالي لا يكون هناك طعن. أما إذا كان في مخالفة لنصوص القانون الأساسي أو وثيقة الاستقلال لا يوجد تقادم ولا يوجد مدة زمنية يخسر المواطن حقه في الطعن، والطعن هو طعن مفتوح لأن المخالفة مستمرة في مخالفة الحقوق المحمية. ليس القانون من يحمي الحقوق المواطن وإنما هو من يكشفها.
نعم.
الذي يحمي حقوق المواطن هي الإعلانات الموقعة من قبل الدولة التي تتمثل في التشريع الدستوري الذي هو القانون الأساس الذي نص على المساواة على الحرية. فإذا كان على طريقة إصدار الدساتير يعني إذا القوانين والتشريعات، فإذا في هناك مخالفة الباب مفتوح لأي مواطن لأي مؤسسة في كل زمان ومكان ما دام أن القانون
تسمح لي أستاذ الطعن. تسمح لي أستاذ روك، هل وقع تمييز؟ ألا يوجد هناك تمييز بين شروط وظروف العمل ما بين العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص بموجب هذا القانون؟
نعم هذا ما ذكرنا.
نعم. ألا يوجد اعتداء على حرية الناس وحقها في الاختيار موجود. بأن تلتحق في هذا
حقوق هذه المرأة هذه. ما بين قانون العمل والضمان والأمومة فيها تمييز.
نعم.
فيما يتعلق بإجازة الأمومة، الحد الأدنى لإجازة الأمومة بموجب المعايير الدولية هي 14 أسبوعا.
نعم.
لقد جاء هذا القانون ليحددها ب 12 أسبوعا.
نعم.
الحق في الحماية، الأولى بالحق في الحماية النساء غير المسجلات باعتبارهن ضمن إطار القوى العاملة، بمعنى ربات البيوت.
نعم.
والعاملات في الحقل والمزارعات والعاملات لحسابهن الخاص وفي القطاع غير المنظم. مبدأ المساواة والعدالة يعني أن تتوفر الحماية الاجتماعية لهن أولا إذا كنا نريد إعمال مبدأ سيادة القانون والعدالة والمساواة.
نعم.
يعني بما يتعلق بحقوق المرأة في قانون العمل من يثبت عملها 180 يوم قبل الولادة تستحق إجازة الأمومة وبراتب كامل.
نعم.
وبينما هنا انتقص من الراتب بنسبة معينة، أفتكر 3%.
اشترط أن تكون قد أمضت مدة معينة في السنة السابقة لولادتها،
بالإضافة لا تحصل على الراتب كامل.
لا تحصل على الراتب يعني تحصل على راتبها كاملا. ولكن السؤال فيما يتعلق بأموال صندوق الأمومة من أين أتى؟ لقد أعفى أصحاب العمل من دفع الأجر مقابل أن يدفع العاملين جميع العاملين 0.2% وأن يدفع المشغلين 0.3%. ومن قبل هذا الصندوق ستدفع إجازات الأمومة للنساء العاملات المستحقات لإجازة الأمومة. فيما بذكر قانون العمل أستاذ روك، لقد وفر قانون العمل الحماية لكل العاملين بأجر بغض النظر عن مدة عملهم، لكن بموجب قانون الضمان الاجتماعي لقد جاء لتحديد المدة المنتظمة، علاقات العمل المنتظمة، وحددها بالمدة التي تزيد عن 15 يوما. هذا من ناحية. وأن يكون أجر الخمسة عشر ما يزيد عن 16 يوما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، لأن هذا هو الحد الأدنى الخاضع للتأمين، أقصد من الزاوية العملية. نعم، نحن لقد أشار القانون بانطباقه على كل العاملين بأجر، ولكن من الناحية العملية لا يمكن تطبيق هذا القانون إن لم تتوفر الإرادة الكافية، والتي لم تتوفر منذ العام 2002 حتى الآن فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل، لا من حيث القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى وزارة العمل، ولا من حيث وجود محاكم عمل متخصصة، ولا من حيث إقرار وتطبيق قانون حماية الحقوق والحريات النقابية التي يمكن العاملين والعاملات من رفع صوتهم والاحتجاج على أي انتهاكات تتعرض لها حقوقهم.
طيب أستاذ محمود، خلينا نكون بموضوع ذكرت أنه ممكن بعض المؤسسات يتجه لها موظفين ليتأكدوا من أنه ماشيين بالضبط وما في مخالفات بالمادة 107 للضابطة القضائية للمؤسسة، يحق المدير العام أو من يفوضه خطية من موظفي المؤسسة أنه ممارسة صلاحيات الضابطة القضائية الدخول إلى جميع أماكن العمل والاطلاع على جميع الوثائق والملفات والسجلات التي تبين أعداد العاملين فيها بما في ذلك أجورهم، والتحقق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون. فأستاذ روك، المادة 107
هل ستطبق على المنشآت التي لا تلتزم ولا تحترم قانون العمل؟
هذا السؤال بنعرضه على اللي كتب وأصدر هذا القانون ب 68 صفحة.
الإجابة
مواد.
الإجابة خبرها العاملون منذ العام 2002 حتى الآن بأن هذه المنشآت التي لا تحترم سيادة القانون ولا تطبقه ليست مساءلة لغياب الإرادة السياسية لتطبيق أحكام القانون وسيادة القانون وحماية حقوق العاملين.
يعني أنا بس كنت أتمنى أن يكون أحد المشاركين أن يكون يمثل وجهة نظر أخرى التي ساهمت أو اشتركت في الدفاع عن هذا القانون.
يعني نحن حاولنا وحتى أحطكم بالصورة ومستمعينا بالصورة أنه كان مفروض يكون معنا الأستاذ عماد حماد المستشار القانوني في اللجنة التنفيذية في الفريق الوطني لضمان الاجتماع، هو ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يعني أنا اتصلت فيه امبارح وأول امبارح وأكد لي أنه رح يكون موجود معي. اليوم اتصلت فيه 10 مرات لكن التليفون ما جواب ومسكر. هذا حال بعض الموجودين بهذه المواقع، انه ممكن باللحظه الاخيره ما بده يطلع معنا مع انه ملتزم ادبيا انه يكون معنا لحتى يعطينا الراي وناخذ الراي الاخر، ما كان بالامكان.
على كل فيما يتعلق بالضابطه القضائيه، انا واحد من الناس عندي دائما اعتراض شديد على توسيع الصلاحيات القضائية أو الضابطة القضائية. مفهوم الضابطة القضائية بالكلمات البسيطة هو شرطي، صلاحية ضابط في أجهزة مسؤولة.
نعم.
له الحق الدخول والتفتيش، له حق الاطلاع، ومقاومته في أثناء أدائه لمهامه هي هناك تهمة تلصق في المقاوم والذي يمنع عنه بأنه قاوم موظف ضابطة قضائية في أداء مهامه.
نعم.
هذه إعطاء هذه الصلاحية لموظفين مدنيين أن يدخلوا المؤسسات ويفتشوا وثائقها وأنظمتها بهذه الطريقة وإعطائهم هذه الصلاحية، أنا لست مع هذا الموقف.
نعم.
إن كان في قانون الضمان الاجتماعي أو أي صلاحية أخرى، حتى بما فيها أنا أعتقد أن الضابطة الجمركية وغيرها أيضا عندهم صلاحيات موسعة، لذلك وضع القانون نظام أنه أخذ الإذن المسبق من النيابة هي حق ضروري، أن يكون هناك ضابط لأن يحكم العمليات التفتيش والمداهمة والمساءلة. نحن بحاجة للضغط على أرباب العمل لإعطاء العمال حقوقهم، ولكن بطرق حضارية ديمقراطية من خلال أنظمة تعتمد في هذه المؤسسات ويصادق عليها من قبل وزارة العمل.
طيب السؤال اللي ممكن يكون الأخير، ممكن يكون الأخير، إنه في كتير موظفين وموظفات مش متجوزين، اشتغلوا 30-40 سنة ما يتمدين على المصرياتهم اللي اشتغلوها، سواء عن كل سنة شهر أو كل عن النظام التوفير اللي موجودين، وبالمقابل ممكن ما يكون لهم حدا، يعني مش متجوز، فيش عنده أولاد، ممكن أهله متوفين، ممكن وحداني يكون بعد ما يتوفى هذا الشخص، مين بخد مصريات؟
ولا حدا. بروح لل بروح للصندوق. و إذا كان متزوج أو متزوجة،
نعم،
وعندهم أبناء، بروح 50% للزوجة
حسب المادة 70 طبعا،
و 50% توزع على بقية الأبناء والمعالين.
نعم.
ولكن السؤال المحق كما أشرتي، إذا لم يكن هناك زوج أو زوجة،
نعم،
فستذهب نسبة 50% وتبقى 50% للأبناء والمعالين. إذا لم يكونوا فهذه يعني لا يمكن تحويل 50% لبقية المستحقين أو المنتفعين.
نعم.
وإذا لم يكن أي من المستحقين، وهنا أجازت الكثير من التشريعات بأن يكون من حق المشترك أن يذهب بهذه الأموال عبر وصية لمن يرغب.
نعم.
من المعالين.
نعم.
بموجب هذا القانون هذا
يعني بيكون قانوني، إذا هذا الشخص قال أنه أنا مصرياتي بعد مماتي بوصية مكتوبة،
لا، إنه بموجب هذا القانون لا يحق له،
لا يحق لي اني انا اكتب وصيه توصي.
نعم.
لمؤسسه
يعني
لا
ولا لا
يعني بينتهي العلاقه المؤمن او العامل المتوفي مع الصندوق، ولا يوجد في القانون ورثه في الاستفاده من مستحقات الصندوق، وانما هناك فقط الصندوق للمعالين، متى كان هناك أب وأم على قيد الحياة وشرط أن يكونوا معالين من قبل العامل ذكرا أم أنثى، لأولاده الذين لم يبلغوا 21 عاما أو بلغوا 21 ولكنهم ما زالوا على مقاعد الدراسة حتى سن 26، ثم تقطع مخصصاتهم ولا تحول، يعني إلهم 33% في حالة وجود جد وجدة إلهم، وإذا أنهوا الدراسة تقطع ولا تحول للجد والجدة مثلا، وإذا كان العامل له أرملة أو أرمل العاملة، في حالة زواج الأرملة تقطع المخصصات عنها، في حالة وجود البنت تستمر حصتها من التقاعد،
لكن حصة
في حالة إنها
بتروح.
تزوجت بتروح، وإذا عملت البنت أو الأرملة أيضا تنتهي دفع التعويضات.
كل الاحترام لهذا القانون، كل الاحترام لهذا القانون، يعني نحن أسعدنا بوجودكم معنا، لأنه حلقتنا كان مفروض ساعة أخذنا ساعتين. بحب أشكر في نهاية الحلقة الأستاذ محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، والأستاذ المحامي روك لوجودهم معنا, إعطائهم المعلومات, إن شاء الله يكونوا المستمعين قدروا يستفيدوا فيها ومنها. نحن مع القانون, مع الأنظمة, لكن بشرعية واللي تحفظ حق المواطن وتخليه يعيش بكرامة ببلده بكرامة. مستمعينا, كنا معكم في قضية بحوار, وموضوعنا كان الضمان الاجتماعي. إذا بتواصل دعم مستمعينا الأعزاء بمواضيع تانية, نكون معاكم إن شاء الله يوم الاثنين. على تواصل من خلال راديو موال على 101.7 FM, ويسعد أوقاتكم. قضية في حوار, برنامج حواري يناقش قضايا مختلفة, سياسية, ثقافية, اجتماعية, شبابية وفنية. قضية في حوار, برنامج يستضيف فيه أطراف القضية أو المعنيين بها. قضية في حوار, توصيل صوت من لا صوت لهم. برنامج قضية في حوار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء الساعة 6 مساء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم نانسي عطية.